بعده مما ذكره الشيخ الصالح رحمه الله تعالى يتعلق بتوحيد الألوهية ويتعلق بأصل الدين والعبادة. ثم إنه أمر عظيم وخطب جليل وقع فيه أكثر المنتسبين إلى الإسلام وإلى الملة ولا سيما في العصور المتأخرة، فلا بد من وقفة ولا بد من إيضاح لحقيقة الشفاعة هذه وحقيقة التوسل وربط ذلك بأصل العبادة وبالمقصد من توحيد الألوهية والغاية التي من أجلها يعبد العباد معبودهم أيا كان ذلك المعبود. هذه الشفاعة التي يثبتها النصارى والمشركون من الغلاة في المشايخ وغيرهم، هذه لا تصير ولا تقع إلا ممن لم يقدر الله حق قدره، الذين ما قدر الله تعالى حق قدره كما ذكرنا ذلك سابقا، فهم الذين يظنون أنه تبارك وتعالى كالمخلوق ويشبهونه بالمخلوق بالمعظم أو الملك أو الغني من أهل الدنيا، ويقولون نطلب الشفاعة إليه بواسطة غيره ظنا وتوهما منهم، إما أنه لا يسمع ولا يعلم بحالهم، وإما أنه لا يقبل الضعفاء ولا يقبل المذنبين ولا يقبل أهل المعاصي والكبائر، فيتوسطون ويتشفعون لديه بالمقبولين والمحظوظين كما يزعمون. وهذه الشبهة الشيطانية يلقيها الشيطان على أفواه كثير من الناس، فترى أحدهم إذا دعا غير الله أو توكل بذات من الذوات الصالحة أو من يتوهمها صالحة إلى الله وأنكرت عليه ذلك، يقول أنا مسكين وأنا مذنب وأنا كثير الخطايا، كيف أدعو الله؟ كيف أخاطب الله عز وجل مباشرة وأصل إليه مباشرة وأنا بهذه الحالة في هذه المثابة؟ فلا بد أن أتوصل إليه أو أتوسط بينه وبينه بعباده الصالحين المقربين من الأنبياء أو الأولياء أو من يظنهم أولياء وليس بكوالك. فهذه شبهة شيطانية ألقاها الشيطان على أفواه هؤلاء وتناقلتها الأجيال بعد الأجيال، وأصلها أنهم ما قدروا الله تعالى حق قدره وما عرفوه حق معرفته وأعرضوا عما في كتابه وما في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من بيان حال الله سبحانه وتعالى مع عباده الصالحين. فإن الله تبارك وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. الله سبحانه وتعالى قريب ممن يدعوه أيا كان ذلك الداعي، حتى أنه كما ذكرنا أن الكافر المضطر وإن كان كافرا فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجيبه وهو الذي يغيثه وهو الذي يكشف ما يدعونه إليه إن شاء، كما ذكر ذلك سبحانه وتعالى. ورد ذلك في آية كثيرة من القرآن، ألزم الله سبحانه وتعالى المشركين بضرورة إخلاص الدين له وتوحيده وعبادته وحده، بأنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، إذا هاج بهم البحر وماج واضطرب وظنوا أن لا ملجأ لهم من الله ولا موقف إلا بأن يتوجهوا إليه وحده سبحانه وتعالى توجهوا إليه، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. فهم يشركون في حال الشدة يوحدون ويخلصون في حال الشدة ويشركون في حال الرخاء، فإذا هذا إلزام ألزمهم الله سبحانه وتعالى به. فالله تعالى يجيب المضطر إذا دعاه مؤمنا كان أو كافرا. لماذا؟ قلنا في بيان ذلك أن عبادة المضطر هذه من خصائص الله سبحانه وتعالى، هو ربهم، فهذه كالرزق، من الذي يرزق الله إلا ربهم سبحانه وتعالى؟ من هل يرزقهم أحد غير الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن، لأنه هو ربهم، فربوبيته لهم أنه وحده يرزقهم وأنه وحده يطعمهم، المؤمن منهم والكافر يطعمهم الله سبحانه وتعالى، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. نمد أهل اليمين المؤمنين وأهل اليسار الكافرين وأهل الشمال، يمدهم الله سبحانه وتعالى ويرزقهم. لو لم يرزقهم الله من الذي يرزقهم؟ لا أحد. لو لم يكشف الله سبحانه وتعالى الضر عن المضطر ويكشف السوء عمن دعاه مؤمنا كان أو كافرا، من الذي يكشف ذلك؟ لا أحد. هذا مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى وخاصية ألوهيته أنه يفعل ذلك جل شأنه. وهذا الإله الكريم سبحانه وتعالى الذي بيده خزائن كل شيء والذي إليه المنتهى سبحانه وتعالى والذي يملك كل شيء في هذه الدنيا والذي يكشف السوء والذي يرفع البلاء والذي يزيد المضطر، هذا قد فتح الباب واسعا. هو كريم سبحانه وتعالى ورحمته وسعت كل شيء، ففتح الباب على أوسع ما يمكن لقبول الداعين والمريدين والمستغفرين والتائبين من غير واقفة أحد كائنا من كان. فكيف يتوصل إليه ويتوسط إليه سبحانه وتعالى وهو الذي يدعو خلقه إلى أن يعبدوه وإلى أن يدعوه، وهو الذي كما قال الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. الإنسان أيها الإخوة الكرام لو كان أبا حاليا رحيما ودودا عطوفا وله ابن مدلل لا يرد له أي طلب ويحبه غاية الحب، ولكن هذا الابن يكرر عليه كل لحظة هات وهات وهات، لا بد أن يغضب ولا بد أن يصبره من كثرة ما يطلبه ويلح عليه في الطلب. هذا حال المخلوق، لكن الله سبحانه وتعالى كلما ندعوه فهو يرضى عنا سبحانه وتعالى، بقدر ما ندعوه يكون أرضى عنا ويعطينا سبحانه وتعالى. فأكثرنا عبودية لله عز وجل أكثرنا دعاء له، فنحن ندعوه سبحانه وتعالى. ولهذا صح في الحديث: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. نعم، وكما سنوضح إن شاء الله أنه ما من عابد يعبد إلا ومقصده أو له غرض هو ماذا؟ هو حقيقة الدعاء، أي أن يصل لمعبوده إلى أن يعطيه ما ينفعه وما يحقق له ما يرغب وأن يدفع عنه ما يخافه وما يسوء. هذه هي أصل العبادة وحقيقة العبودية، وغير ذلك لا يعبد أحد أحدا، لولا ذلك ما عبد أحد أحدا. وهذا هو المدخل الذي سوف نوضحه إن شاء الله قبل الحديث عن موضوع التوسل الذي ذكره الشيخ هنا. فإذا عرفنا كيف وقع أولئك في الشبهة، وأما المعتزلة والخوارج الذين أنكروا الشفاعة فعرفنا أصل شبهتهم وعرفنا الرد عليهم فيما مضى من بيان مذهب أهل السنة والجماعة. ويعيد الشيخ رحمه الله هذا المذهب فيقول: وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدا. تقدم أن ذكرنا أن شرطي الشفاعة هما شرطان، لا هما رضا الله تعالى عن المشفوع له وإذنه للشافع. نعم، فلذلك لا تكون الشفاعة إلا لمن لأهل التوحيد، لأن الله تعالى يرضى أن يشفع لأهل التوحيد ولا يرضى قط أن يشفع لأهل الكفر والشرك. وإذن الله تعالى للشافع يأذن الله للملائكة أو للأنبياء أو الصالحين من المؤمنين أن يشفعوا لمن شاء سبحانه وتعالى. ولهذا قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون أي الشفعاء عامة إلا بإذنه. هنا يقول الشيخ: لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدا. ذكر زيادة عن هذين الشرطين، هي ليست زيادة، ليس شرطا جديدا لحد له، لكن ليبين زيادة في تأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لا يملك من الأمر شيئا، فأن الله سبحانه وتعالى يحد له حدا يوسع فيهم ويخرجهم من النار ولا يستطيع أن يتجاوز ذلك الحد، كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة عن أنس. أيضا هذا الحديث عن أنس، الشيخ يقول حديث الشفاعة، لاحظ أن هذا الحديث هو أيضا عن أنس، كما أن الحديث الذي سبق هو عن أنس رضي الله تعالى عنه، لكن هذا في باب وذلك في باب آخر من أبواب الصحيح كما سنبين إن شاء الله الآن. فيقول إنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فيقول لهم عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأذهب فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن. فيقول أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع وفع تفع، فأقول ربي أمتي. هذه الألفاظ قريبة من الألفاظ التي شرحناها فيما سبق. فيقول أي المتقدم على وقت، نعم لحظة طيب وحين بدأ الإنسان يقول فيقول أي ربي فأقول ربي أمتي أمتي. هذا المتقدم كما ذكرنا ذلك وشرحناه أول شيء اللي هو الذي هو حديث أبي هريرة، أول رواية ذكرها حديث أبي هريرة التي في النوع الأول من أنواع الشفاعة. فيقول أي ربي أمتي، فأقول يا ربي أمتي أمتي يا ربي أمتي أمتي يا ربي أمتي أمتي. إلى هنا الألفاظ متقاربة. يقول فيحب لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أنطلق فأسجد فيحب لي حدا. هذا الحديث الذي أنا أقصده حديث أنس هو هذا الذي ذكرناه في النوع الثاني وليس حديث أبي هريرة الأول. نعم الحديث الذي في النوع وروى البخاري الذي يقول حدثنا معبد بن هلال العنزي قال اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس الذي شرح فيما مضى. فهذه ثلاث مرات التي ذكرها هذا هنا ذكرت عن أنس، وهنا يقول فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أنطلق فأسجد فيحد لي حدا. هذا الحديث هو روى البخاري رحمه الله تعالى الحديث الأول في باب كلام الرب عز وجل، كلام الرب عز وجل مع الأنبياء الذي هو حديث أنس المتقدم. وأما هذا الحديث فهو مروي في باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي، في باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي الجزء الثالث عشر، يعني بالنسبة لفتح الباري الثالث ثلاثة عشر صفحة 392. وأنا ذكرت هذا لأن الذين عندهم الشيخ الأرناؤوط هم أكثركم تحقيق الشيخ الأرناؤوط، يقول لم ترد لفظة فأحب لي حدا في رواية البخاري، كذا مكتوب عندكم ولا لا؟ لم ترد في رواية البخاري 13 و 366. فالبخاري رحمه الله أورد الحديثين في بابين مختلفين، أورد الرواية السابقة التي ليس فيها لفظة فأحب لي حدا في باب كلام الرب عز وجل مع الأنبياء، وأما هذه الرواية التي مذكورة هنا والتي فيها فيحد لي حدا فهي قبل ذلك في باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي. هذا في المقصود أن هذه الرواية التي يقول الشيخ ليست في البخاري هي في صحيح البخاري فيحد لي حدا. وذكر الحد ثلاث مرات، وتقدم في حديث أنس أنه ذكر ثلاثا ثم لما ذهبوا إلى الحسن ذكرهم بالرابعة والله تعالى أعلم. فيقول هنا فائدة هذه الزيادة أيها الأخوة، فائدة الزيادة فيحد لي حدا في كل مرة تأكيد لماذا؟ لأن لكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بإذن الله وأيضا في من أذن الله له. في المرة الأولى يأذن الله له معينين مخصوصين يحدهم له حدا فيشفع فيهم، ثم يأذن له الثانية في أناس آخرين معينين يحد له حدا فيشفع، ثم الثالثة، ثم الرابعة التي ذكرها الحسن في الرواية المتقدمة. فإذا هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق لا يشفع إلا بإذن الله بعد أن يأذن الله تبارك وتعالى له، ويأذن له في ناس أناس معينين مخصوصين. فلا تكون الشفاعة إذن إلا مشروطة بنفس الشرطين، وهما رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له وإذنه للشافع وهو النبي صلى الله عليه وسلم أو الصالحون من العباد. وينتقل بعد ذلك الشيخ إلى الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره إلى الله تعالى في الدنيا. وهذا الذي نريد أن نمهد له للدخول فيه في موضوع الألوهية والشفاعة، ونقول إن العبد الإنسان وكل بني آدم عبد فقير إلى الله سبحانه وتعالى، كل بني آدم فقراء محتاجون مضطرون إلى الله عز وجل. وأصل وأساس العبودية مبني على هذا، على افتقار المخلوق الضعيف المرفوض المقهور العاجز الذي لا حيلة له إلا بالله سبحانه وتعالى، افتقاره إلى الله وعجزه أمام قوة الله سبحانه وتعالى، وحاجته التي لا تنقطع إلى ربه سبحانه وتعالى. ومن الناس من يدرك هذه الفاقة وهذه الحاجة إلى الله عز وجل، وكثير منهم لا يدركها، ولكنه لو فكر وتأمل لوجدها قائمة. فالإنسان الذي يدرك هذه الحاجة، وكل بني آدم لا بد أن يدركها يوما ما، هي ماذا؟ هي أن العبد معرض في هذه الحياة الدنيا، أو هو في هذه الحياة الدنيا يسعى ويكدح ويعمل وهو يريد أن يحقق مآرب. كل إنسان يريد أن يحقق مآرب معينة، مقاصد معينة، وفي أثناء تحقيق هذه المآرب والمقاصد معرض للحرمان منها وللمنع من تحقيقها وللحيلولة بينه وبين الوصول إليها. فهو دائما يسعى يريد أشياء معينة ويريد أن ينتفع. كل ما يسعى إليه الإنسان فهو أن يحقق النفع لنفسه، سواء كان هذا نفعا حقيقيا في الواقع وفي وسط الأمر أو فيما يظنه هو. أحيانا الإنسان يسعى في هلاكه، لكن يظن أنه يسعى لنفع نفسه، لكن سعي بني آدم من أجل ذلك. حتى لو أن إنسانا سعى إلى قتل نفسه عافانا الله وإياكم، بل هو قصد وتعمد أن يقتل نفسه، لماذا تسعى إلى ذلك؟ لماذا تفعل ذلك؟ يقول يريد أن يريحها من هذه الحياة. إذا مقصده ليس أن يؤذي نفسه، ولكن قصده ظنه أنه يريحها، لكنه في الحقيقة يهلكها عافانا الله وإياكم في الدنيا والآخرة. المقصود إيه؟ أن الإنسان في ذهنه وفي فطرته الضعيفة العاجزة أن يسعى ليحقق ما يطمح إليه من النفع، وليدفع ما يخافه ويتوقعه من الضر الذي ينزل به ومن العوارض التي تعرض فتحول بينه وبين تحقيق الآمال التي يسعى إليها. فأيا كان دينه وأيا كانت بيئته، معترفا بربه أو منكرا له، تجده دائما يعمل من أجل ذلك. ولهذا تجده في وقت ما يضطر أن يدعو رب ما لابد. لماذا؟ لأن هذه الحياة تعب ونكد ومصائب وعوارض شر، فلا بد أن يجد فيها ما يحول بينه وبين ما يريد، وأن يرى أمرا مما يريده وربه بعيد المنال جهده البشري يعجز عنه ولا يستطيع أن يحقق. حتى أكبر ملوك الدنيا أو أكثر أهل الأرض غنى يضطرون في مواقف معينة إلى أن يتضرعوا وأن يتوسلوا إلى الله أو إلى من يدعون من دون الله من أجل أن يحقق لهم ذلك الغرض. فالإنسان ضعيف أيا كان، فقير محتاج لا يستطيع أن يقوم بنفسه ولا أن يحقق لنفسه ما تريده أبدا. الله سبحانه وتعالى متفرد بأنه إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هذا لمن؟ هذا لله وحده سبحانه. أما بقية الناس فهم محتاجون مخلوقون مرهوبون لا يستطيعون، فلا بد أن يلجأوا إلى من يدعونه ليحقق لهم هذا. فيعرض المرض، يعرض الخوف، يعرض الألم، يعرض العوارض المخيفة التي لا بد أن تقع لكل إنسان في أي أمر من الأمور. فحينئذ هناك منطقة أو دائرة معينة يجد الإنسان نفسه أنه إذا ضاقت به الحيلة وضاقت به السبل ينتقل إلى بحبوحتها فيجد فيها المخلص والملال الوحيد الذي يمكن أن ينال منه مطلبه، وهي الدعاء، أن يدعو أي كان من يدعو. الآن نحن لا نتكلم عن كونه يدعو الله غير الله، لكن هنا نقول أنه أن الإنسان محتاج وفقير ومضطر، ولا بد أن يدعو غيره وأن يلجأ إليه وأن يتوصل به. فهذه إذن هذا هو أصل عبودية أي عابد. ولهذا فإن العبودية لا تكون إلا إذا تحقق شرطان حتى يقال إنها عبادة أو عبودية، لا بد أن يتحقق أمران أو شرطان. ما هما؟ الحب من جهة، والخضوع أو الذل من جهة أخرى. فإذا أحب إنسان شيئا ما ولكن لم يخضع له ولم ينقذ له ولم يذل له فهذا لا يسمى عابدا. ولو أن أحدا خضع وذل وانقاد لأمر الله هو مكره كاره، هذا لا يسمى أيضا عابدا. فالعبودية هو أن يجتمع ماذا؟ كمال الحب، كمال العبودية يكون في كمال الحب مع كمال الذل والخضوع. الناس هذا حالهم وهذا شأنهم. أما أهل التوحيد فإنهم أخذوا الأمور من مصادرها الصحيحة، وعملوا بالأسباب وطلبوها من خالق الأسباب سبحانه وتعالى. فأهل التوحيد من الأنبياء والصالحين ومن اتبعوا ممن على التوحيد لله سبحانه وتعالى خالقا بذلك قلبه، يعلم أن كل شيء بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. وأن استقرار هذا لا يكون إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى في الحقيقة. لأن كل مخلوق غيره فهو مستقر، كل مخلوق غيره فهو مستقر أيضا إلى من يقضي له حاجاته. فإذا كلنا فقراء، فالموحد الحقيقي والمخلص من يدعو ومن من إلى من يضع حاجته؟ إلى الغني الحميد سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الله وحده هو الغني الحميد، وهو الذي يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كفيته فاستكفوني أكفكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. هو وحده. ويقول بعد ذلك يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينفق المخلوق إذا أدخل البحر. سبحان الله. هذا غاية الكرم مع غاية الغنى المطلق والكمال المطلق لله سبحانه وتعالى، فهو الغني الحميد. فأهل التوحيد والإيمان أدركوا هذه، أدركوا أن الله هو الذي بيده خزائن كل شيء سبحانه. وهو الذي بيده خزائن كل شيء، وهو الذي بيده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وهو وحده الرزاق من قوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. إذن فلما ما وجه دعاء غير الله؟ لما يدعى غير الله؟ إن دعي الملائكة فهم عباد مكرمون عند الله سبحانه وتعالى، ولكنهم لا يعصون الله ما أمرهم أبدا، هم عباد يرجون الله يعبدون الله، وهم من خشيته مشفقون يخافون الله سبحانه وتعالى ولا يعصون أمره ولا يكون في أنفسهم ضرا ولا نفعا. وإن عمل الأنبياء فالأنبياء بشر مثلنا، عافوا على هذه الأرض كما نعيش وكما عشنا، ولاقوا من المحن ومن الشدائد ما جعلهم يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى ليكشف عنهم ذلك الكرب وذلك الضر. والأولياء أو الصالحون لا شك أنهم أبلى درجة من الأنبياء. إذن هذه قضية واضحة، قضية التوحيد لمن بصره الله سبحانه وتعالى وتفكر وتأمل، أمر جلي، أمر واضح أن المسؤول المدعو هو الله سبحانه وتعالى. فهل كان ذلك دعاء عبادة أو دعاء مسألة، فالأمر كله يرجع إلى حاجة المخلوقين واضطرارهم وافتقارهم إليه سبحانه وتعالى. فإذا نجع الفقير إلى فقير مثله، نجع الضعيف إلى ضعيف مثله، أو نصب ضعيف نفسه إلها من دون الله وقال ادعوني وأنا أجيبكم، فهذا إخلال بالتوحيد، وهذا لا يفعله إلا من لم يقدر الله حق قدره ولم يفق حقيقة التوحيد ولا آمن بالله تعالى حق الإيمان. وإن زعم ذلك وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا هو صوب وقوع الناس في الشرك، ظنوا أن غير الله سبحانه وتعالى يحقق لهم ما يريدون فانطلقوا يجرون وراء السراب، أو ظنوا أن هذا الغير أيا كان يتوسط ويتوسلون به إلى الله سبحانه وتعالى أو يحقق لهم الله ما يريدون. فإذا اعتقد العبد المؤمن وعرف واستيقن أن الله سبحانه وتعالى هو وحده المدعو المرجو الذي يخاف ويرجى والذي يدعى ويستغاث به ويناد به ويستجار به وكل أنواع العبادة، فإنه بعد ذلك لا يحتاج إلى أن يدعو غير الله رأسا ولا أن يتوسط أو يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بغيره، وهو الذي يدعو عباده ليلا يبسط إليه بالنهار ليتوب وطيء الليل ويبسط إليه بالليل ليتوب وطيء النهار سبحانه وتعالى. وليس ذلك أكرم من هذا الإله ولا أحلم منه. والله سبحانه وتعالى ذكر حال المدعوين المعبودون من دونه فقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، موضوع الوسيلة يا إخوان الذي سنبدأ فيه إن شاء الله، هذا الموضوع الذي ضل فيه أكثر الناس وأكثر المسلمين قديما وحديثا. الوسيلة هذه الوسيلة إلى الله، هذا الإله الجليل العظيم سبحانه وتعالى مع هذا الكرم ومع هذا الإقبال والمنة، هل يصد الطرق الموصلة إليه التي يتوصل بها العبد إليه أو يتوسط بها إليه، فلا يبقى إلا أن يدعى غيره أو يعبد غيره أو يستشفع إليه بغيره؟ هل يليق ذلك بكرمه سبحانه وتعالى بفضله وإنعامه؟ وهو الذي يمد هؤلاء وهؤلاء، وهو الذي يغيث الكفار إذا دعوا فضلها المؤمنين، لا يليق ذلك أبدا. ولكن هذا عمل البطائر إذا عنوه. فهذه الوسيلة الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ابتغوا إلى الله الوسيلة. فافترها هؤلاء الضالون أو المشركون بأن ابتغوا إليه الوسيلة، ابحثوا عن مخلوق تتوصلون به إلى الله. سبحان الله، هذه الوسيلة التي أمرها الله. لما ذكر الله حال العباد المؤمنين من الأنبياء والملائكة والصالحين، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هؤلاء الملائكة والأنبياء صفوة الخلق.
أخي على طريق الحق، هنا منتصف الشريط.
ماذا؟ بأسمائه الحسنى، يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا عزيز اعزني، ما اشبه ذلك، كما جاء في الحديث: اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك. شوف كيف نسأل به بكل اسم هو لك، يعني ان تسال الله باسمائه. فهنا صرح بكل اسم هو لك، سميت به نفسك او انزلته في كتابك او اعلمت به احدا من خلقك. اذا بماذا يسال؟ باسماء الله، بهذه الصيغه، ان تقول: اللهم اني اسالك بانك العزيز او الجبار او المتكبر، او يا عزيز يا جبار يا متكبر، يا عزيز اعزني، يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني. بهذه الصيغه او بهذه الصيغه، اما ان تاتي بالاسم نفسه وتدعو الله سبحانه وتعالى به، واما ان تسال الله بكون ذلك اسمه: اللهم اني اسالك بانك انت الواحد الاحد، اللهم اني اسالك بانك انت الرحمن الرحيم، اللهم اني اسالك بانك على كل شيء قدير، او اي اسم لله سبحانه وتعالى او صفه ورد في كتابه، ان تفعل كذا او ان تعطيني كذا، فتدعو الله سبحانه وتعالى. هذا في دعاء، في دعاء المساله ندعو الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى، هذا اعظم شيء ندعوه به. وكذلك اعمالنا التي نتعبده سبحانه وتعالى بها، ندعو الله سبحانه وتعالى بها، هي دعاء عبادة. صلاتنا لله عز وجل وذكرنا له سبحانه وتعالى، هذا من دعاء العبادة، من عبادتنا لله سبحانه وتعالى. ويمكن أن نتخذ هذه الأعمال الصالحة في المسألة أيضا، فنسأله سبحانه وتعالى بها. فكيف نصل إلى ربنا عز وجل؟ نجد أنه في الحالين أو في أي وسيلتين نصل إليه، بأن نحقق له وحده التوحيد، وأن لا ندعو غيره سبحانه وتعالى. فإما أن ندعوه باسمه بأسمائه الحسنى، وإما أن نتوصل إليه بعبادتنا التي عبدناها بعمل صالح عملناه خالصا لوجهه الكريم. ففي الحالة الأولى وحدناه، وفي الحالة الثانية دعوناه بعمل أيضا عبدناه وحده به. ولو كان أن هذا العمل فيه شائبة من الشرك لما تقبل منا ذلك الدعاء. ولهذا الثلاثة الذين دخلوا الغار، الذين وقع عليهم الغار، لما سألوا الله سألوه بأعمال عملوها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، فهي من تحقيق الإيمان ومن تحقيق الطاعة ومن تحقيق التوحيد. ولذلك لما سألوا الله سبحانه وتعالى استجيبت لهم. فإذا التوحيد أيها الإخوة هو مفزع الأولياء كما هو مفزع الأعداء. المؤمن إذا حزبه وأهمه أمر يفزع، فيسأل الله سبحانه وتعالى خالصا من قلبه، فيتحقق له دعاؤه بأي شيء؟ بالتوحيد، بتوحيد الله في الدعاء، أو بدعائه بأمر أخلص فيه، فيدعوه وحده ويدعوه بعمل طاعة أخلص فيها لله. فهذا مفزع أوليائه وأصفيائه، وهو كذلك مفزع أعدائه، حتى أعداء الله سبحانه وتعالى إذا حزبهم أو أهمهم أمر وأرادوا أن يستجاب لهم، دعوا الله مخلصين له الدين ويستجاب لهم. إذا التوحيد هو أساس كل خير، فهو الذي يتحقق به للإنسان الخير، سواء كان مؤمنا أو كافرا، لأن الكافر يخلص في تلك اللحظة ويمحض الدعاء والتضرع، ولكنه بعدها ينكف على عقبيه. وهذا أيضا يكون للمؤمنين، ولكن فيما دون الشرك بالله سبحانه وتعالى. المؤمن يعني النفس البشرية لا تظهر الافتقار فقرها لا تظهره في كل حال من الأحوال. ولو أننا أظهرنا فقرنا وتضرعنا وانكسارنا وذلنا لربنا عز وجل في كل وقت لكنا عبيدا له في كل وقت. لكن هذا مشكلتنا نحن بني آدم. فإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائمة، كلنا هكذا. فالإنسان مدام في المستشفى أو مدام مضطر أو مدام محتاج يدعو ويخلص في الدعاء ويقول إذا عوفيت فسوف أجعل كل أعمال طاعات وكلها خالصة لله وكلها كذا وكذا، ويقطع العهود المواثيق. فإذا كشف الله تعالى عنه الضر مر كأن لم يدعنا إلى بر مسه. هكذا حال حتى المؤمنون. المؤمنون نعم حتى هم يحصل منهم ذلك، أن الإنسان في حالة الشدة يعني في حالة الاعتراف الإلجاء يعترف ويقر بفقره إلى الله عز وجل فيعاهد نفسه على أن يستمر عبدا لله سبحانه وتعالى. فإذا عافاه الله بعد المرض أو أغناه بعد الفقر، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا. ليس هذا خاصا في المنافقين، بل حتى المؤمن قد يقع منه ما يشبه ذلك أو ما يقاربه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الإيمان والتوحيد، إنه سميع مجيب.